والآن مع مادة العقيدة، شرح كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لشيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد لمن درس من معالم هذا الدين الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك من كتب شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهم الأميون من المشركين الوثنيين ومن أهل الكتاب. وسبق أن بينا أن الجاهلية لها إطلاقان، إطلاق عام حينما يقال العصر الجاهلي، فهذا إنما كان قبل الإسلام، يطلق على العصر كله بأنه عصر جاهلي على اعتبار أنهم لا يدينون الله عز وجل بالدين الصحيح، إلا بقايا تكون من غبرات أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى عبادي فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن العصر عصر جاهلي، أما بعد الإسلام فلا يقال عصر جاهلي، وإنما تكون الجاهلية جاهلية مقيدة، جاهلية في أمور، جاهلية في مسائل، جاهلية في الحكم، جاهلية في التبرج، جاهلية في الظن، جاهلية في جزئية، كما قال سبحانه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وكما قال سبحانه: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وكما قال سبحانه وتعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فتكون مقيدة في بعض الأماكن، في بعض الأشخاص، في بعض الطوائف، لكن الجاهلية العامة انقضت بماذا؟ بعهد رسول الله، بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا جاهلية بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الجاهلية العامة كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك أن الجاهلية العامة لن تعود ومؤمن على وجه الأرض، وإنما بعد أن يبعث الله عز وجل ريحا فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة، هذه تبقى، ويبقى الإسلام ويبقى الإيمان ما بقي مؤمن على وجه الأرض، ولا يقال عصر جاهلي، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى أتي أمر الله. فهذا دليل على أن الأمة أو على أن العصر لا يمكن أن يكون عصرا جاهليا بالمفهوم العام، لبقايا من أهل السنة ومن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى آخر الزمان، حتى يقاتل آخرهم الدجال، وبعد ذلك حينما تقبض أرواح المؤمنين فحينئذ نقول ماذا؟ نقول بأن الأمة عادت إلى ما كانت عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، فشرار الخلق الذين يتخذون القبور أنبياء مساجد، والذين تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لن تدرك المؤمنين. فأراد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أن يقول: الجاهلية العامة وإن رفعت لكن بقيت خصال منها تكون في هذه الأمة وتكون في الناس، فهذا عند جاهلية بفخر في بالأحساب، وهذا عند جاهلية بطعن في الأنساب، وهذا عند جاهلية بالحكم، وهذا عند جاهلية بالتبرج، وهذا عند جاهلية بتعييره الناس بأنسابهم وأحسابهم، وهذا وهذا إلى آخر ذلك. فكان هذا الكتاب كتابا مهما جدا، لأنه ينهى عن أن نشابه أهل الجاهلية في شيء من أخلاقهم وأن نشاركهم في شيء من أعمالهم حتى لا نكون ماذا؟ حتى لا نكون منهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية. لما عير رجلا بأمه فقال: إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم يعني خدام عندكم من العبيد وكذا جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه ما يطعم وليلبسه ما يلبس ولا تكلفوه ما لا يطيقون فإذا كلفتموهم فأعينوه. فمع مسائل جديدة من مسائل الجاهلية، وهي المسألة 81. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 81 اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد.
نعم. والثانية والثمانون
اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. 83 اتخاذ السروج على القبور. 84 اتخاذها أعيادا. 85 الذبح عند القبور. 86 التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام: بعت مكرمة قريش، فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى.
الله أكبر، الله أكبر. هذه عدة مسائل من المسألة 81 إلى المسألة 86 حول باب واحد في معالجة قضية، وهي قضية الغلو. هذه المسائل تعالج قضية وهي قضية الغلو. فما المعنى الإجمالي لهذه المسائل؟ الجواب: بيان الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أن من أعظم مسائل الجاهلية، من أعظم مسائل الجاهلية وما كان عليه أهل الجاهلية، الغلو في الأشخاص والأماكن والبقاع. ومن ذلك اتخاذهم قبور الأنبياء والصالحين مساجد، يتعبدون الله عندها ويتعبدون بتقديم العبادات لأصحابها. ومن ذلك أيضا اتخاذ آثار الأنبياء مساجد، واتخاذ السرج على القبور، واتخاذها أعيادا، والذبح والنذر والعكوف عند القبور، والتبرك بآثار المعظمين فيهم، معظمين فيهم. وكل هذا يجمعه عنوان الغلو. ودين الله عز وجل وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. طيب العنصر الثاني، الأدلة على وجود هذه الصور عند أهل الجاهلية. الأدلة على وجود هذه الصور عند أهل الجاهلية. قول الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وأرجح القولين في هذه في القائلين هذه المقولة أنهم الكفار، والقول الثاني أنهم المؤمنون، ومما يرجح أنهم الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولو كانوا المؤمنين لما استحقوا اللعن. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا إني أنهاكم عن ذلك. وقال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول قول ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، الأدلة التي اكتبوها: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود وأحمد في المسند. وحسن الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود: لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله مفسرا هذا الحديث كما ذكر ذلك بعض أهل العلم: وكانوا يعقرون عند القبر، كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاتا. ومنها أيضا من الأدلة أيضا افتخارهم بدار الندوة كدليل على التبرك بآثار المعظمين، كدليل على التبرك بآثار المعظمين، كما قيل لحكيم بن حزام: بعت مكرمة قريش فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى. ودار الندوة قد بناها قصي بن كلاب، وما كانوا يعقدون عقدا إلا فيها تيمنا بها، كل عقد حتى عقد الحرب، النكاح. ثم صارت إلى حكيم بن حزام بعد الإسلام، فلما جاء حكيم فباعها قيل له: بعت هذه الدار؟ لقد كانت مكرمة قريش، يعني أنت بعت أثر عظيم من أثار قريش كانوا يجتمعون فيها ويتيامنون بها، ودار هي منطلق العقود، عقد زواج في دار الندوة، عقد كذا في دار الندوة، حتى عقد الحرب في دار الندوة. فلما صارت إليه بعد الإسلام وملكها باعه في زمان معاوية رضي الله عنه، فقيل له: بعت شرف أبائك وبعت مكرمة قريش. الله أكبر إخواني، عظيم الصحابة هؤلاء. العجيب النبي ربه وترك لتظهر معادن التربية في كل موقف. تعرفوا يا إخواني، ليس طالب علم الجيد هو اللي يقول: لا تطعن في شيخي، لا تطعن في شيخي، شيخي أفضل شيء، طب يا أخي اعتذر له، طب يا أخي. أفضل طالب هو الذي يتحول إلى شيخ، أن القضية ليست قضية شيخي، وليست قضية حزب، وليست قضية إمام، وليست قضية أحمد. ناقشني في الخلق في القرآن، ما تقول أحمد بن حنبل كان وكان وكان وكان، أنا أقول ما يقول أحمد، لو أحمد ما قال هذا لرددت عليه. أنا دي قضيتي، قضية خلق القرآن قضيتي، قضية الرد على الصوفية ليست قضية ابن تيمية قضيتي، قضية التوحيد ليست قضية ابن عبد الوهاب قضيتي، أنا لن أتوارى، أنا لن أستحي، تاني هو لن أستحي، لن أتوارى، لن أقول ابن عبد الوهاب أنا والله ما لي دخل، أنا والله ما لي دخل، أنا كنت شغال في السعودية مدرس، أنا ما لدي لي دخل بالسعوديين ولا لي دخل بكذا، وأتركهم يسبون ابن عبد الوهاب، وأتركهم يسبون ابن تيمية، وأتركهم يسبون أحمد، وأتركهم يسبون ويعتدون، ليست القضية قضيتي، لا يا أخوان، قضية الحق، قضية الدين، قضية الطالب، قضية الشيخ، قضية الإمام، قضية المبتدئ، قضية كل مسلم، أنا لن أترك. وماذا لو أن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ما قرر التوحيد وصنف في التوحيد، ماذا لو لم يفعل ذلك؟ لفعلت أنا. ماذا لو أن ابن تيمية ما حضر من الصوفية؟ حضرت أنا. فانتبه، لا تدافع عن شيخك كدفاع مجرد، دافع عن قضية، قضية قضيتك، اترك شيخي وتعالالي. مثل ما قد يقول البعض، والله يا شيخ احنا علينا ورسنا، بس عندك بعض الطلاب، اقول انا مربيه، بعض الطلاب بيعمل ايه؟ يعني بيذكر الناس وبيذكر، انا اللي معلمه كده، دعك من طالبي، انا اللي معلمه كده، انا ان كان عيب ففيه انا، ناقشني انا، ناقشني انا، ليس العيب في طالبي، انا الذي ربيته، انا يحذر من اهل البدعة. ايه بس يعني الاقوى لسه ماشي، الشيخ نقول الشيخ يتكلم، اهو شيخ مع شيخ، لكن الطلبة ليه؟ من الذي قال بان الحق يختص بالشيخ فقط؟ من الذي قال بان الضرب بالسيف للرسول؟ من الذي قال بان اقامة الحجج للرسول صلى الله عليه وسلم فقط؟ الم يكن ان مصعب بن عمير في المدينة يجاهد بالحجج؟ اما كان معاذ بن جبل في اليمن يعلم؟ أما كان أبو موسى الأشعري في اليمن يعلم؟ أما كان علي يعلم؟ تعليم الأمة، البيان للأمة، الجهاد في الأمة ليس خاصا بالنبي، وليس خاصا بالصحابة، وليس خاصا بالتابعين، وليس خاصا بالشيخ، المهم الذي يقول حق. نعم، إذا لا تدافع عن هؤلاء، دافع عن الدين. أنا أعلم أنكم على الحق، ولكن ما في ولكن، ولكن بلغ، ولكن بين، نزل من السماء اسم ابن تيمية هو المسؤول عن الدين، وابن عبد الوهاب، واحمد بن حنبل، وابن باز، والألباني، اقرأ الكشف، ليس فيه هشام صغير، هذا هشام ولا شيخ ولا عالم ولا شيء، هذا مو موجود هشام، مو موجود ابراهيم، مو موجود محمد، عندك كشف يقول هذا؟ ولا عندك آيات ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير؟ ولا عندك نصوص من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فليصرف بلسانه؟ عندك نصوص تعم الجميع، خصص النصوص هذه، خصصها، خصصها. فأعظم شيء إذا آمن الإنسان بالحق أن يتحول الحق إلى قضية عنده ينبغي نصرتها، ليس نصرة شيخ. والله بنحبك يا شيخ، والله العظيم بنحبك، على فكرة أي حد بيتكلم فيك أنا يعني بتضايق جدا، بس كده تشكر، تشكر، فين قضيتك أنت؟ استطعت أن تقول للناس هذه قضيتي؟ دعكم من الشيخ، اتركونا والشيخ. أما قال عمار يا أبو موسى الأشعري، قال لابن مسعود لما كان ابن مسعود يفتي بأن الجنب لا يتيمم مثل ما كان عمر يفتي بذلك، فقال له أبو موسى الأشعري: ألا ترى أن عمار بن ياسر قد قال لعمر رضي الله عنه، وذكر القصة يوم أن أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم فأجنبا، ثم تمرغ عمار في الصعيد كما تمرغ الدابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه. قال: أما ترى أن عمر لم يقنع؟ يعني ما ذكر هذا. قال: دعني من قول عمار، فما تقول في قول الله؟ هو هذا الذي نريده. نعم، نحن ندافع عن أهل العلم، نحن ندافع عن المشايخ، نحن ندافع عن ابن عبد الوهاب علم، وابن عبد الوهاب علم، نحن ندافع عن ابن تيمية علم، وندافع عن ابن تيمية علم، نحن ندافع عن أحمد علم، وندافع عن أحمد علم، نحن ندافع عن العلم وننشر العلم، لأن قضية أحمد التي تعبناه من أجلها هي قضية القرآن والسنة، هي قضية هشام، هي قضية إبراهيم، هي قضية علي. ماذا حاشاه يعني، نسأل الله يحفظه، ماذا لو انتكس الشيخ ربيع بن هادي الآن؟ خلاص راح علم الجرح والتعديل. أسفين يا جماعة، كل ما قمنا به نحن نعتذر عنه، لأن ربيع بن هادي انتكس، حاشاه يعني، نسأل الله نحفظه ويحفظ كل علماء المسلمين. لكن لا، القضية قضية السلف، لو خالفها ربيع بن هادي هنرد عليه. لا فرق بين ربيع بن هادي وبين ابن باز وبين الغزالي وبين الألباني وبين أي أحد، وبين القرضاوي وبين وبين، باعتبار أشخاصهم، إنما باعتبار علومهم، باعتبار قضاياهم. إنما نحن ضد قضية القرضاوي، ولهذا صرنا ضد القرضاوي، نحن ضد قضية الغزالي محمد الغزالي السقة، نحن ضد الغزالي السقة لأن ضد قضيته، ونحن مع الألباني لأن مع قضيته، ونحن مع ابن باز لأننا مع قضيته، ونحن مع ابن تيمية لأننا مع قضيته، وهكذا نحن مع قضية هؤلاء جميعا. ابن تيمية ليس شخصا كان ينشر تركة آبائي وأجدادي وأقوال آبائي وأجدادي، إنما ينشر قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو دققنا النظر في الصحابة وجدنا أن كل واحد عبر عن الإسلام الذي تربى عليه، ولم يقل أنتظر حتى آتي الرسول. ألا ترون يوم أن دخلت كتائب الإسلام مكة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو سفيان واقفا مع العباس رضي الله عن العباس وعن أبي سفيان، فلما دخلت الكتائب في العظمة والأبهة قال أبو سفيان: لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما. فقال له العباس: إنها النبوة. من علمه إذا قال لكم واحد ملك فقولوا نبوة؟ هل نص النبي على هذا النص؟ لا نعلمه، لكن هذا فهم الصحابي، أن يتحول يكون وريث النبي المعبر عن الإسلام بنصوصه بمقاصده بكلياته بقواعده. نعم الطالب هذا الذي يكون قاعدة حق في أي مكان. فين ابن باز؟ فين الألباني؟ فين الفوزان؟ هل نحن نرجع إلى هؤلاء الآن كرجوع خاص في كل مسألة في بلدنا؟ إن رأينا صوفيا أقول لا انتظر، أنا ما أتكلم، أنا سأتصل على شيخ الفوزان أشوف أنا ماذا أصنع مع هذا الصوفي. لا، إنما أرد على هؤلاء الصوفية بما علمني إياه العلماء، بما رباني عليه العلماء، وأتعامل مع هذه القضايا. إذا وقع خروج على السلاطين في بلدتي في مصري في كذا، أنتظر حتى أرجع المشايخ؟ لقد علمنا المشايخ أن الخروج على السلاطين يخالف منهج السنة والجماعة، بل علمنا السلف الصالح ذلك. ماذا لو قال الفوزان حاشاه، لو قال بأنه يجوز الخروج على السلاطين، سوف نقول لا يجوز الخروج على السلاطين، لا يجوز، والرد على الشيخ الفوزان. ايه الإشكالية؟ ما الإشكالية؟ ما الإشكالية؟ لماذا؟ لأننا ورثنا هذا المنهج من سلفنا الصالح. جعفر بن أبي طالب لما كان بين يدي النجاشي في الحبشة ماذا كان؟ انتظر أن يرجع إلى النبي ماذا أقول؟ استأذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يكونوا طلابا بلداء، وإنما كانوا أتقياء، علماء، حكماء، عقلاء، أذكياء، أذكياء، فلهذا نطقوا بالإسلام ونصوصه ومقاصده وكليته وقواعده بين يدي النجاشي، نطق بما حفظ الله عز وجل بهم الدين. فقال النجاشي: لا يبلغني أن أحدا منكم، أن أحدا سب هؤلاء إلا غر. فعاشوا في خير دار في خير جوار. وهنا حكيم بن حزام يقال له: بعت مكرمة قريش، بعت مآثر آبائك وأجدادك، بالله عليكم انظروا إلى رده. حكيم ليس نبيا، وإنما نطق من مشكات النبوة، فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى. الكلمة هذه فرق بين عصرين، بين عصر جاهلي وبين عصر إسلامي. الفرق هذا بين من رباه النبوة، من ربته النبوة، ومن رباه آباؤه وأجداده. مآثر آبائي، مآثر أجدادي، أنا أريد آثار آبائي وأجدادي الأول، آثار آبائي وأجدادي. رسول الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخري بمصر، ليس من أيام تحطمس ورحمس ورمسيس، فخري بمصر يوم أن وطأتها أقدام الصحابة. مصر عمرو بن عاص، مصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصر الإسلام، ذاك الذي أفخر به وأنتمي إليه. بعت مكرمة قريش، ذهبت المكارم إلا التقوى. ذهبت المكارم كلها، آباء أجداد، حضارات، حجارات، بقيت التقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ذهبت المكارم إلا التقوى، منهج الإسلام. ذهبت المكارم إلا التقوى، تربية الأنبياء. ذهبت المكارم إلا التقوى، نص الإسلام ومقصده. ذهبت المكارم إلا التقوى، إبطال كل أثر جاهلي والتمسك بكل أثر شرعي. ذهبت المكارم إلا التقوى، قتلت الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، وأبقت مكرمة التقوى، مكرمة الإسلام، مكرمة الإسلام. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إنما تبقى التقوى، فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تربية يا أخواني. الملفت الانتفاع بالعلم، الملفت، والله ما خرجت من حكيم ابن حزام إلا وهي مصبوغة بالعلم والأثر والدين والتقوى. هو ده الطالب اللي بينفع الله به، هو ده الشيخ اللي الله بيبارك به، الشيخ اللي بيحول الآثار يجمعها ويصهرها ثم يخرجها معاني معاني معاني، قطع صغيرة كده، المعنى جاء تحطه في المحيط في البحر الميت يصبح بحرا حيا، تحطه في المتوسط يصبح الأرق، تحطه في الأحمر يصبح الأبيض، تحطه في أي مكان يتحول إلى كلأ وعشب كثير، كما قال النبي في حديث أبي موسى في الصحيحين: مثل ما بعثني بالله بي من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة فأمسكت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. الطالب المبارك، طالب القضية، طالب القضية، مش الطالب اللي بيراوغ، مش الطالب ماليش دعوة الله وهو الشيخ وهو أصل ابن تيمية ما كانش أصل، ليه؟ ده قضيتي أنا، قضيتي أنا. الطعن في ابن تيمية طعن فيا، الطعن في ابن عدار طعن فيا، المدافع عن التوحيد مع عبد الوهاب، المدافع مع عن السنة مع ابن تيمية مع أحمد. النظر إلى القضية ليس النظر إلى الشخص. ما الفرق بين أحمد ابن أبي دؤاد وأحمد ابن أبي أحمد ابن حنبل؟ أحمدان، أحدهما محمود أحمد السنة والآخر مذموم أحمد البدعة. ما الفرق بين البشرين، بشر المريسي المعتزلي وبشر الحافي السلف السني؟ ما الفرق؟ يبقى القضية هذه اللي تتحول حيثما فتحت، علمت، أصلت، وضعت. شيخك ابن باز هذا كان ما ادري، شيخك الألباني، شيخك انت تبع ابن تيمية وابن عبد الوهاب، لا والله يعني احنا سبحان الله احنا مساكين كده وعلى دحنا ويعني اصل ما دي كان عصورهم. لا 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 لا، ليست المسألة قضيتك انت، قضيتك انت، قضيت النبي، قضيت الصحابة، قضيت التابعين، قضيت تابعي التابعين، قضيت كل علم من اعلام الهدى، قضيتك انت. دافع عنها بعلم، دافع عنه بقضية، بقضية. ومن هنا كان السلف يمتحنون بالرجال. ليه؟ ليه يمتحن بالرجال؟ ليه؟ ليه؟ لأن الرجال رموز حق أو رموز باطل. قيل لأحمد رحمة الله عليه، قال راه رجل: من السني؟ قال: من أين أنت؟ قال: من البصرة. قال: تعرف أيوب السختياني؟ أتحب أيوب السختياني؟ قال: نعم. قال: فهذا هو السني، أو كما قال رحمه الله. فكانوا يمتحنون بالرجال لأن هؤلاء أئمة سنة. داود بن علي الذي كان يقول باللفظ، لفظه بالقرآن مخلوق، لما جاء يستأذن على أحمد رحمة الله عليه وأخفوا اسمه في الأول حتى يدخل عليه، وراجع أحمد من؟ قالوا: رجل من كذا، من حتى عرف ماذا؟ أنه داود بن علي، فقال: ما يدخل عليه. قالوا: إنه يقول إنه قد تاب. قال: الذهلي أوثق عندي، أي الذهلي تكلم فيه، وإذا تكلم فيه الذهلي اعتمدت كلامه. ومن هنا تتشابك الأمة. انتبهتم أخوان؟ يبقى القضية ليس قضية الشيخ دون الطالب، ولا الطالب دون الشيخ. أنا أريد أن تتعلم هذه، عبر عن الإسلام كما عبر الصحابة. كن جعفر اللي وقف في بلاط النجاشي، كن ابن العباس اللي وقف مع أبي سفيان، كن حكيم بن حزام لما قيل له: بعت مكرمة قريش، بعت مآثر آبائك وأجدادك، بعت هذه الدار التي كانت تعظمك وتتيمن بها، ألا إن الجاهلية قد ذهبت، ألا إنها قد ذهبت، ذهبت المكارم المفاخر إلا التقوى، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. حكيم بن حزام عاش 120 سنة، ممن عاش 120 سنة، عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، وهو الذي قال له النبي كما في الصحيح لما سأله حكيم عن أمور كان يتحنث بها في الجاهلية، فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير. فنستفيد فائدة كبرى: الحق قضيتك فتبناها بغض النظر عن شيخك. لما قيل ابن عمر: ألا تقاتل؟ ما منعك أن تقاتل مع من يقاتل؟ قال: يمنعني أن أقاتل أن الله حرم علي دم أخي. فقالوا له: لكن أليس الله عز وجل يقول: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإنكم اليوم لتقاتلون لتكون فتنة، لتكون فتنة. يبقى في فرق بين قتال يرفع فتنة وبين قتال يجلب فتنة، في فرق بين قتال يرفع فتنة، قتال الصحابة، قتال التابعين، قتال أئمة الهدى ومصابيح الدجى، قتال توافر فيه ثلاث كلمات: الكلمة الأولى المقصد، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الكلمة الثانية الراية، من قاتل تحت راية عمية جاهلية ما تدرى. الثالث القدرة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا فقد القتال شرطا أو شرطين أو ثلاثة فهو قتال يجلب فتنة وليس قتالا يرفع فتنة. يا أحبتي، الفرق بين القتال الدافع للفتنة وبين القتال الجالب للفتنة هو السنن. فمن كان جهاده بالسنن، أي بتوافر الشروط، قصد وراية وقدرة، فحي على الجهاد. ومن كان جهاده بخلاف قصد وراية وقدرة فجهاد يخالف ذلك، فيكون جلب فتنة لا درء فتنة. وعليه فجهاد التنظيمات الإرهابية والحركات الجاهلية قتال يجلب فتنة. وهل جلب علينا قتال الدواعش أو قتال تنظيم القاعدة أو قتال بيت المقدس أو قتال الجماعة الإسلامية أو قتال جماعات الجهاد أو تنظيمات الجهاد أو قتال حماس أو قتال غيرها من الحركات؟ هل جلب علينا إلا الفتن؟ أما قتال السلف، قتال العلماء، قتال الأتقياء، قتال الأبرار، هو القتال الذي يدفع الفتن. فالقتال قتالان، قتال يدفع فتنة وقتال يجلب فتنة. فالقتال الذي توافرت فيه الشروط الشرعية هو الذي يدفع الفتنة، والذي لم تتوافر فيه الشرعية هو الذي يجلب الفتنة. انظروا إلى أمة شرد أكثر من 85% من شعبها، انظروا إلى قتال قتل فيه عشرات الألوف من المسلمين، انظروا إلى قتال ما أوجد إلا فتنة وإلا دمارا وإلا تسلطا للكافرين وإلا تمكنا من الكافرين وإلا إعزازا للكافرين وإذلالا للمسلمين وانتهاكا لحرمات المسلمين وإذهاب أيضا أرض المسلمين وإذهاب دين المسلمين. حين توضع الأيدي مع الشيعة الكفار أو مع النصيرية الكفار أو مع أهل البدع الأشرار من كل طائفة ومن كل مكان. أما قتال الأبرار فهو قتال يدفع الفتن، ولهذا النبي لم يقاتل قتالا يجلب على الأمة فتنة، حتى إذا قوي وأعد لهم ما استطاع من قوة قاتل قتالا دفع به فتنة. الأصنام هي الأصنام حول الكعبة، الأصنام هي الأصنام. بقي النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة لم يحرك فيها صنما ولم يضرب منها واحدا بسيف، حتى إذا قوي دخل فجعل يضرب فيها ذات اليمين وذات الشمال وهو يقول قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة، محض توفيق الله سبحانه وتعالى. فنتعلم من كلمة حكيم دروسا وعبرا وعظات، أن الإسلام قضيتك أنت، مو قضية شيخ ولا قضية حزب ولا قضية طائفة ولا قضية أحد. لو انتكس الشيخ قضيتك قضية الحق، لا تنتكس معه، لا تذهب معه، يقولك أنا فتنت، أنا ذهبت، أنا ليه المشايخ يتشكلوا مع بعض، المشايخ يردوا بعضهم على بعض، أنا خلاص أنا أترك هذا الطريق وأحلق لحيتي، هذا الشيخ يفعل وهذا الشيخ يفعل وهذا الشيخ يفعل. ليه؟ لأنه فاهم أن الدين هو الشيخ، فلما انتكس الشيخ ضاع الدين. لا لا لا، الدين أقدم من الشيخ، الدين ما أنا عليه اليوم أصحابه، بل الدين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الأنبياء إخوة لعلات، نحن نشهد لجميع الأنبياء أنهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. هذا هو الدين الأقدم من الشيخ، ولهذا كان بعض السلف يقول بئس دين أنا أقدم منه أو أنا أسن منه أو غير ذلك. دين محدث، دين محدث. ماذا كان الناس قبل الإخوان المسلمين؟ ماذا كان الناس قبل جماعة التبليغ؟ ماذا كان الناس قبل داعش؟ ماذا كان الناس قبل تنظيم القاعدة؟ ماذا كان الناس قبل هؤلاء؟ أين الدين قبل حسن البنا؟ أين الدين كان قبل محمد ابن إلياس الكندهلوي؟ أين كان الدين قبل الجعد بن درهم، ماذا كان الدين قبل الجهم بن صفوان؟ ماذا كان الدين قبل واصل بن عطاء؟ الدين أقدم من كل هؤلاء، الدين أقدم من كل هؤلاء. الذين يقولون الأشاعرة هم أساس العلوم، نقول الصحابة هم أساس العلوم، أساس العلوم الصحابة. لقد صنف علماؤنا في كل باب في كل علم قبل أن يولد الأشعري، صنفت في الأحاديث قبل أن يولد الأشعري، صنف في التفسير قبل أن يولد الأشعري، صنف في الفقه قبل أن يولد الأشعري، صنف في أصول الفقه قبل أن يولد الأشعري، العلوم علوم سلفية، صنف في اللغة قبل أن يولد الأشعري. الأشعري أقدم ولا خليل بن أحمد الفرايدي؟ الأشعري أقدم ولا الشافعي؟ الأشعري أقدم ولا مالك؟ الأشعري أقدم ولا ابن جريج الزهري و ابن المسيب؟ الأشعري أقدم من هؤلاء، العلوم أخذت من هؤلاء، فليس الأشعري الأقدم، بل إن الأشعرية هو الذي خرج عن منهج هؤلاء، ليس هو الذي قعد هذه العلوم. فحاصل الفائدة هو هذا، تعلم كيف تعبر عن الدين ولو لم تسأل عنه رسولا مات أو صحابيا مات أو تابعيا مات. عبر، خذ الحق هذا، عبر أنت عنه، تبناه تبناه، كن رأسا فيه. الدين هذا ليس دين ابن تيمية، ليس دين ابن عبد الوهاب فقط، من حق ابن عباب أن يعبر عن الدين، من حق ابن تيمية أن يعبر عن الدين، هو فقط هو فقط. لا، ابن عبد الوهاب عبر كما عبر ابن تيمية. لو قال ابن تيمية لو قال ابن عبد الوهاب يكفيني ابن تيمية، وقال ابن تيمية يكفيني أحمد، وقال أحمد يكفيني الصحابة، ما عبر أحد عن هذا الدين إلا الصحابة رضوان الله عليه. أبدا يا أخواني، الدين هذا ديننا جميعا، ديننا جميعا. عبر يا أخي، انطلق يا أخي، تبنى يا أخي قضية، يا أخي تبنى قضية. أنت جاي تبرر للشيخ، أنت جاي تبرر للشيخ إني والله يا معلش الصنف فعلت الصنف سويه، هو ما تبرر للشيخ، والشيخ يبرر لمين؟ لو الشيخ مثلك ما انتشرت سنة، لو الشيخ مثلك ما اتضحت قضية، ماذا لو لم يكن الشيخ؟ قلت لبعض هؤلاء المغرورين يوما ما، دعك مني يا اخي، انا لو لم اكن في هذا المكان مثلا، لو لم اكن في هذا المكان، هل يا ترى تعرف السنة عن طريقك؟ يا ترى السنة تتميز بمنهجك؟ ده هذا مع هذا لا يرد هذا لامس، لا يرد الاعمى. الصوفي بالحضن، والاشعري بالحضن، والحزب بالحضن، والاخوان بالحضن، كلها سبابة. ما يمكن ينشر الدين صاحب مصلحة شخصية، مستحيل مستحيل ينصر الدين رجل ينظر إلى نفسه، مستحيل ينصر الدين رجل يخاف على عرضه، مستحيل ينصر الدين رجل يخاف على مشروعه، مستحيل ينصر الدين رجل يخاف على أولاده، مستحيل رجل ينصر الدين يخاف قتلا، مستحيل. لا ينصر الدين إلا رجل يعمل للدين، وقف هذا الرجل، وقف لهذا الدين. مستحيل لو زاحم دينك ولدك، أبوك، مشروعك، مصلحتك، خوف سجن، خوف سب، خوف شتم، خوف ضياع مال، خوف نقص مال، لما نشرت الدين. تعرفون الكسوف، كسوف الشمس، فإذا جاء الكسوف على جزء منها أخفى ضوءها. كذلك لو جاء خسوف المال، لو جاء خسوف المنصب، لو جاء خسوف الولد، لو جاء خسوف المصلحة، لو جاء، لما ظهر شيء. قم صل وكبر، فإذا رأيتم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احنا ولا حياته، ها هما آيتان يخوف الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا واستغفروا وتصدقوا. قم صل على نفسك، قم ادعو الله عز وجل. ده يمكن، ده يمكن ينشر الدين رجل زحمت دنياه دينه؟ مستحيل مستحيل مستحيل. ولهذا نجد أكثر الساقطين، أكثر الأقنعة التي سقطت، أكثرها بسبب أنه راعى نفسه. فهو مع كل موجة، موجة الثورات، الشباب الطق النقي ركب الموجة فأفسد أمة. واليوم اللي يقف مع حماس يركب ماذا؟ يركب مركب الناس، مركب الناس. الويل ثم الويل لمن يقول فقط ايش حال وجهتكم على السنة؟ لا نريد ان نسمعها. اخرجوا اهل لوط من قريتكم انهم ناس يتطهرون سنن ويضحكون سنن ويستهزئون توحيد توحيد. ما هذا؟ ما هذا؟ يضحك من التوحيد، يضحك من السنن. لا نريد ان نسمع دعنا صوفيه قبوريه شيعيه يهوديه رافضيه اي شيء، دعنا. هذا هو. انا لله وانا اليه راجعون. لا يمكن ينشر الدين. زحم رجل زحم دنياه دينه، مستحيل. وعلى قدر ما تزاحم دنياك دينك، على قدر ما ينطفئ من نور الشريعة عندك. لهذا ابن عبد الوهاب رجل نحسبه دعا إلى الله وإلى الله فقط. ابن تيمية رجل دعا إلى الله وإلى الله فقط. دي قضيتك، قضية. قد تضحي بمن تحب، تقول بسم الله اللهم إن هذا منك وإليه، فتذبح بسكين الهجر لله، هذا فراق بيني وبينك. أما وقد أبلغتك الحجة وأقمت عليك الحجة وبينت لك الدين وأنت مصر على الطعن في السلف وعلوم السلف ومنهج السلف، هذا فرق بيني وبينك. من ابنك؟ من زوجك؟ من صديق عمرك؟ من شريك حياتك؟ ولا شك أن الأضحية يعظم أجرها على قدر سيمانها وثمانها، على قدر سمنها وثمنها. فكم أضحي في حياتك من هذا؟ أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا وذبح. قال ابن القيم: وقد شكر الضحية كل صاحب سنة. شكر الضحية. من في حياته ضحى بمبتدع؟ إن كان أميرا ضحى بذبحه، وإن كان مأمورا ومن الرعية ضحى بهجره والتحذير منه. هذا هو الدين يا أخواني، اللي عبر عنه حكيم بن حزام، اللي عبر عنه العباس، اللي عبر عنه ابن عمر، اللي عبر عنه كل صاحب سنة. قضيتي أنا، قضيتي. هب أنه لم يسبقني أحد، هب أن مشايخي جميعا انتكسوا، ديني أنا، هذا دين رب العالمين. قضيتي أنا لما حصل في حنين وأن بعض الصحابة هرب نظرا لشدة بأس هؤلاء، ماذا قال النبي؟ لم يعد حول من الصحابة إلى النفر القليل. ماذا فعل النبي؟ النبي ما كان يتورى بأحد. النبي صلى الله عليه وسلم برز ووقف: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب. وقد فر من فر من الصحابة: أنا النبي لا كذب، أنا النبي ولو لم يكن معي أحد، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أمر بالنداء: قل لهم، نادي: يا أهل الشجرة، يا أهل الشجرة. يذكرهم ببيعة الرضوان يوم أن باعوا النبي على الموت. حينئذ لما نودي على الصحابة: يا أهل الشجرة، يا أهل بيعة الرضوان، انعطفوا على النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا إليه. لكن الشاهد أن النبي وقف في ساحة المعركة يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فالدين يا اخواني، ديننا جميعا يا اخواني، ليس دين شيخ ولا دين ابن باز ولا دين ابن عثيمين ولا دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم ان نموت نموت وراءه. ماذا قال ابو بكر يا اخواني؟ هو دين طبعا صلى الله عليه وسلم، لكن انا اقصد نترك الدين بموته. لا، ما نترك الدين بموته. ماذا قال ابو بكر رضي الله عنه؟ قال: ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي. طيب يا اخوان، هذا هو. احنا عبدت الرب، لسنا عبدت النبي، لكننا اتباع النبي. ولسنا عبدة النبي. وفرق أبو بكر بين معنيين عظيمين، بين معنى الرب ومعنى النبي. معنى الرب المعبود والنبي المتبوع، تحقيق المعبود تحقيق المتبوع. فإن أقواما جعلوا المتبوع معبودا وألحقوا برتبة الرب، لا تغلوا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي، حي لا يموت، حي لا يموت، حي لا يموت. يبقى إذن فرق أبو بكر رضي الله عنه بين هذا وبين ذاك، بين نبي وبين رسول، بين وبين رب، بين رب يعبد وبين نبي يتبع. وحمل الراية الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليحقق عبودية الرب واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. دي فوارق، هذه فوارق عظيمة لابد أن نتفطن إليها. أن الإنسان منا لا يكون صاحب، احنا أخوانا مش داخلين امتحانات، اللي بيذاكر كويس ذاكر واحفظ النصوص ديت عشان تدخل تجيب 100 من 100 وتحصل على رسالة الماجستير ورسالة الدكتوراه. يا أخوانا مش كده، في فرق بين الحصول على رسالة الدكتوراه وبين تحقيق رسالة النبوة يا أخوان، في فرق يا أخواني. رسالة الدكتوراه جمع مراجع، هات أحد يعاونك، هات افعل ذاكر اعمل سوي عشان تحصل رسالة دكتوراه. إنما رسالة النبوة، رسالة الرسول، رسالة محمد بن عبد الله تختلف يا أخوان. دي رسالة قضية تعيش معك، دي رسالة دين تتبناه، دي رسالة دين تدعو إليه وتحب أن يكون الخلق جميعا على هذا الدين. فرقوا بين رسالة محمد بن عبد الله وبين رسالة دكتوراه وبين رسالة ماجستير. ولهذا لو إنك صرت عميد كلية رئيس جامعة تهتم بالأكاديميات والرسائل والأبحاث، ولكن لا تهتم برسالة النبوة، فقد تكون رجلا مبتدعا، رأس بدعة، رأس بدعة في بلدك وأنت رئيس جامعة، رئيس أهل البدع ورئيس جامعة كذا وكذا وكذا. فرق يا أخوان بين هذه الرسائل وبين هذه الرسائل. فالتبرك بأثار المعظمين، والتبرك بدين المعظمين، والتبرك بآثار الميتين مما كان على غير الشريعة لا عبرة به، لا عبرة به. ذهبت المكارم إلا التقوى، إنما الشرف اليوم بالتقوى. والله لقد اشتريتها في الجاهلية بزق خمر، وها أنا قد بعتها 100,000، وأشهدكم أن ثمنها صدقة في سبيل الله، فأينا المغبون؟ هكذا يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه. نعم
قصة،
نعم
القصة،
خلاص يكفي. العنصر الثالث، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وشرعته لما كان عليه أهل الجاهلية. قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم رجل صالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله. وقول عمر رضي الله عنه للناس لما رآهم يتتبعون أماكن معينة هكذا هلك أهل الكتاب، هكذا هلك أهل الكتاب، اتخذوا أثار أنبيائهم بيعا، من عرضت له منكم الصلاة فليصلي ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصلي فيه. وقول علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته. ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وغير ذلك من النصوص. الفوائد الفائدة الرابعة: وجود هذه المسألة في هذه الأمة وفي واقعنا المعاصر. منها ما عليه الروافض من تعظيم الأئمة الاثنى عشر والغلو فيهم، ومنها ما عليه الصوفية الغلاة من تعظيم قبور الأموات والغلو فيها من الصلاة عندها والذبح لأصحابها والنذر لهم والطواف حولها والعكوف عندها وغير ذلك من هذه الأمور. ومنها ما عليه كثير من الناس من تعظيم آثار وأماكن أهل الجاهلية كالفراعنة وغيرهم، ومنها اتخاذ الغلاة هذه الأماكن والمشاهد أعيادا يجتمعون فيها في أزمنة معينة مع إظهار مظاهر الوثنية وغيرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 87 الفخر بالأحساب.
نعم.
قال: 88 الطعن في الأنساب.
نعم، هاتان مسألتان: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. ما المعنى الإجمالي لهاتين المسألتين؟ الجواب: أراد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أن يبين ما عليه أهل الجاهلية من الأخلاق الذميمة كالفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، وهو التفاخر بالآباء والأجداد والتكبر بمناقبهم ومآثرهم، وفي ذات الوقت يقعون في أنساب الناس بالطعن فيها والهمز واللئيم واللمز والعيب والتنقص، فهم يتفاخرون بأحسابهم ويطعنون في غيرهم. طيب، العنصر الثاني: ما الدليل على وجود هذه الخصال في أهل الجاهلية؟ الجواب: ما جاء في حديث أبي مالك الأشعري، أبي مالك الأشعري كما عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة على الميت. العنصر الثالث: مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته لهذه المسائل. فيه أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر بعض العلماء، وفيه أي في هذا الحديث أن التعيير بالأنساب من أخلاق أهل الجاهلية، من أخلاق أهل الجاهلية. ومن الأدلة أيضا قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العنصر الرابع: صور هذه المسألة، صور هذه المسألة في واقعنا المعاصر. وهي صور كثيرة جدا من افتخار بعض القبائل على بعض، وبعض الشعوب على بعض، وبعض الأشخاص على بعض بدرجات التعليم والشهادات. وغيرها. ومن ذلك أيضا الافتخار بالقومية، كافتخار العرب بقوميتهم، وافتخار الغرب بقوميتهم، نعم.
قال 89: الاستسقاء بالأنواء.
والتسعون؟
قال 90: النياحة.
نعم، هذه تتمة الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أربع من أمتي من أمر الجاهلية. طيب، فما المعنى الإجمالي لهاتين المسألتين؟ الجواب بيان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ما عليه أهل الجاهلية من أمور الجاهلية المخالفة لدين الأنبياء، لدين الأنبياء جميعا، وهي الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء بالأنواء والأنواء جمع نوء، وهو النجم الذي يكون عنده المطر، فكانوا يعتقدون أنه عند سقوط نجم وطلوع نجم آخر لابد من حصول مطر، فينسبون المطر إلى النوء، ولا يضيفونه إلى من خلق النوء وهو الله عز وجل. ومن أخلاقهم النياحة، والنياحة لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، ودعوى الجاهلية. ورفع الصوت بالندب. طيب، العنصر الثاني، دليل وجود هذه المسألة أو هذه المسائل عند أهل الجاهلية، دليل وجود هذه المسائل عند أهل الجاهلية. قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من عمل أهل الجاهلية لا يتركهن أهل الإسلام: النياحة والاستسقاء بالأنواء وكذا وكذا، وعند ابن حبان والتعاير والتعاير بدلا من كذا بدلا من كذا. ومنها حديث أبي مالك الأشعري المتقدم: أربع من الجاهلية، وذكر النياحة على الميت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. العنصر الرابع: مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته لهذه المسائل، مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته لهذه المسائل. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيح، قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بنوع كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي، أو كافر بي ومؤمن بالكوكب. وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وقوله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، العنصر الذي بعد ذلك: صور هذه المسألة في واقعنا المعاصر وفي هذه الأمة. ما عليه كثير من الناس من نسبة المطر والخير للظواهر الطبيعية وإلى النجوم والأزمان المعينة، وسب هذه الأزمان وغير ذلك. ومنها ما عليه كثير من الناس اليوم من إظهار النياحة والتسخط على القدر عند حصول موت أحد ومن اجتماع غير شرعي عند الميت لقراءة ما يسمى بالعتاقة والأربعين والخميس وإحضار المقرئين وغير ذلك من مظاهر الجاهلية. ما
قال 91 أن أجل فضائلهم البغي، فذكر الله فيه ما ذكر.
نعم.
قال 92 أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق، فنهى عنه.
نعم.
قال 93 أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر.
نعم، هذه أيضا عدة مسائل، منها مسألة أن أجل فضائلهم البغي، والتي بعدها أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق، والتي بعدها أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لابد منه عنده. يبقى التعصب ولو بباطل، والفخر ولو بحق، والبغي أي الظلم. ما المعنى الإجمالي لهذه المسائل؟ ما عليه أهل الجاهلية من أخلاق ذميمة، والتي منها البغي والاستطالة على الناس والظلم واعتبار ذلك فضيلة، واعتبار ذلك فضيلة. إذن التفاخر بالبغي، وليس فقط البغي، وكذلك الافتخار والتكبر على الناس بمآثرهم ولو كانت حقا. ومنها التعصب والانتصار للطائفة والقبيلة والحزب، سواء كان بحق أو كان بباطل، سواء كان بحق أو كان بباطل. طيب، ما دليل هذه المسألة عند أهل الجاهلية؟ قول الله عز وجل وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وهم يفتخرون بذلك أي اليهود كما ذكر بعض أهل العلم من الأدلة في هذا ومنها قول الله عز وجل قال إنما أوتيته على علم عندي وقول الله عز وجل عن فرعون وافتخاره بالقتل سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون ومنها قول الله عز وجل عن فرعون أيضا يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية فقتلته جاهلية وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل من المهاجرين يا للمهاجرين وقال رجل من الأنصار يا الأنصار قال ما بال دعوى الجاهلية دعوها فإنها منتنة طيب مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته لهذه المسائل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن توضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد وقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما وقول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا طيب العنصر الرابع صور هذه المسألة هذه المسائل في عصرنا. صور كثيرة، منها المظالم الكثيرة التي تحصل بين كثير من الدول وكثير من الأفراد، إظهارا لقوتهم وإعلاء لقوميتهم. ومنها تعصب أصحاب كل فكر لفكره ومذهب لمذهبه وحزبي لحزبه وطالب لشيخه ولو كان بالباطل، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. ما الفوائد المستنبطة من هذه المسائل؟ ما الفوائد المستنبطة من هذه المسائل؟ الفائدة الأولى التحذير من مظاهر الغلو، التحذير من مظاهر الغلو التي كانت عند أهل الجاهلية والتي هي موجودة في بعض من هذه الأمة ليس بقليل، مثل اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، واتخاذها أعيادا، واتخاذ السروج عليها والذبح عندها ولأصحابها والتبرك بآثار الأنبياء والصالحين. الفائدة الثانية التنبيه على أن الأمة، التنبيه على أن الأمة مجمعة، مجمعة على تحريم بناء المساجد على القبور، الفائدة الثالثة التنبيه على أن الأمة مجمعة على كراهية الصلاة في المساجد المقبورة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والنهي للتحريم. الفائدة الرابعة التنبيه على أن الصحيح من أقوال العلماء بطلان الصلاة في هذه المساجد، وإن صححها بعض الفقهاء. الفائدة الخامسة تحريم رفع القبور والبناء عليها وإيقادها بالأنوار، وإيقادها بالأنوار. الفائدة السادسة تحريم إقامة الموالد عند قبور الموتى الفائدة التي بعد ذلك أن الذبح للموتى والنذر لهم ودعاءهم من الشرك بالله، من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر بالله. الفائدة التي بعد ذلك أنه لا يجوز الذبح لله والصلاة لله والطواف لله عند هذه القبور. لأن هذا من الغلو في هذه البقاع، في هذه البقاع. الفائدة التي بعد ذلك تحريم الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. الفائدة التي بعد ذلك تحريم نسبة المطر والريح وغيرها من الأمور الكونية لغير الله. الفائدة التي بعد ذلك تحريم الجزع والنياحة عند المصائب. من موت وغيره. الفائدة التي بعد ذلك تحريم الاجتماع للعزاء في الصرادقات واستئجار المقرئين وإقامة مثل الخميس والأربعين والسنوية والعطاقة الكبرى والعطاقة الصغرى وغير ذلك. الفائدة التي بعد ذلك تحريم البغي والافتخار به. الفائدة التي بعد ذلك تحريم الافتخار والتعالي والتكبر بالفضيلة ولو كانت بحق، بالفضيلة ولو كانت بحق. الفائدة الأخيرة تحريم التعصب، تحريم التعصب للطائفة والحزب والجماعة إذا كانت على الباطل. الأسئلة، أذكر خمسة من الفوائد المستنبطة ونكمل بعد المغرب إن شاء الله.